بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل وسلم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الإمام أبو داود رحمه الله في سننه: باب هل يحرم ما دون خمس رضعات. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت: كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن 10 رضعات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات يحرمنا، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: هذا باب هل يحرم ما دون 5 رضعات. لم يلزم المؤلف رحمه الله بالحكم لوجود الخلاف، هل تحرم ما دون 5 وتحرم 3 الرضعات كما هو قول لبعض العلماء، أو هل يحرم مجرد الرضاع مطلق الرضاع ولو رضعة، هذا قول، أو لا بد من 5 رضعات. ولهذا ما جزم المؤلف بالحكم، قال: باب هل يحرم ما دون 5 رضعات. ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل الله من القرآن 10 رضعات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات يحرمنا، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. هذا الحديث صحيح، خرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقوله كان فيما أنزل من القرآن من بيانية، كان سابقا 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات يحرمنا. هذا في دليل على أنها كانت آية تتلى، وأن 5 رضعات معلومة حرمنا، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقرأ من القرآن، يعني أنها تأخر، يعني نصفها تأخر في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه لم يبلغ الناس بعض الناس فكان يقرأها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يعلم بالناسخ، ثم لما علم ترك القراءة المنسوخة. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الناس يقرأها لأنه لم يعلم بالناسخ. وفي رواية المسلم وهي آية 5 رضعات مما يقرأ من القرآن، والمعنى أن النسخ ب5 رضعات تأخر إنزاله جدا، حتى إنه صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس يقرأ 5 رضعات ويجعلها قرآنا متلوا، لكونه لم يبلغ النسخ لقرب عهده به، فلما بلغه من النسخ تركوا ذلك، رجعوا عن ذلك، وأجمعوا على أن هذا لا يتلى. والنسخ أنواع، 3 أنواع: أحدها ما نسخ حكمه وتلاوته، مثل هذه الآية 10 رضعات المعلومات نسخت حكمها ولفظها، نسخت 10 بـ5، وكانت آية تتلى فنسخت، هذا نسخ حكمها وتلاوتها. والثاني ما نسخت تلاوته دون حكمه، مثل 5 رضعات، 5 رضعات نسخت تلاوتها وحكمها باقي. ومثل آية كانت في سورة النور: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، هذه نسخ لفظها وبقي حكمها، حكم باقي، وأن الثيب الزاني يرجم، لكن اللفظ الآية نسخت. والثالث ما نسخ حكمه وبقي تلاوته، وهذا كثير، مثل قوله تعالى: والذين توفوا منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى حول غير إخراج، نسختها الآية التي قبلها: والذين توفوا منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة، فكانت المرأة تتربص بعد وفاة الحول كاملة، ثم نسخت بالآية التي قبلها وهو أن التربص 14، وكل الآيتين الناسخة والمنسوخة تتلى. ومثله آية المصابرة: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. نسخت الآية التي بعدها: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله نصر. فالآية الأولى فيها أن يجب على المسلم أن يقف أمام 10 في الجهاد، يصاب الأمام 10 وليس له نفر، فيكون 20 أمام 200. نسخة الآية التي بعدها ألان خفض الله عنك عليه فيكون صار الواحد يصابر 2، الواحد يقف أمام 2 في الجهاد. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. وكلا الآيتين تتلى. وقد استدل بهذا الحديث جمع من أهل العلم من المحققين وقالوا إن التحريم في الرضاع لا يكون إلا بخمس رضعات، وهذا هو الصواب وهو المعتمد عند أهل العلم المحققين، وهو مذهب جمع من الصحابة عائشة وابن مسعود وعبد الله بن الزبير وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير والليث بن سعد والشافعي وأصحابه، قال وهو رواية عن الإمام أحمد، هو المعتمد أن الرضاع المحرم لا بد من خمس رضعات. والرضعة هي أن يمتص الصبي اللبن ثم يتركه باختياره، الرضعة يمص اللبن ويرضع ثم يتركه باختياره، ويمكن أن تكون في مجلس واحد، يمكن أن تكون متفرقة. القول الثاني لأهل العلم أن الذي يحرم ثلاث رضعات، إذا ثلاث رضعات مشبعة تحرم، في حديث لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، فإن مفهومه أن ما زاد على الرضعتين يحرم. ذهب إلى هذا أيضا أحمد في رواية وإسحاق وأبو عبيد بن المنذر وجماعة. المذهب الثالث أن الرضاع يحرم قليله وكثيره ولو رضع واحدة، وهذا نسب إلى الجمهور، قال به مالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والليث أن القليل والكثير سواء، نسب هذا إلى الجمهور، وهو مشهور عن الإمام، يقول سلف مشهور عن الإمام أحمد. ومن أدلتهم الإطلاق في الآية الكريمة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، تمسكوا بعموم الآية، وكذلك بالعموم الواردات، العموم الوارد في الأخبار والأحاديث التي فيها أن الرضاع يحرم، قالوا هذا دليل على أن الرضاع يحرم ولو واحدة. قال الحافظ يقوي مذهب الجمهور هذا أن الأخبار اختلفت في العدد، وعائشة التي روت ذلك قد اختلف عليها فيما يعتبر من ذلك، فوجب الرجوع إلى أقل ما ينطلق عليه الاسم وهو مجرد رضاع. وأيضا فقول 10 رضعات المعلومات ثم نسخنا بخمس المعلومات، فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ لا ينتهض الاحتجاج على الأصح من قول الأصوليين، لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر. والراوي روى هذا على أنه قرآن لا خبر، فلم يثبت كونه قرآنا، ولا ذكر الراوي أنه خبر يقبل قوله فيه، لكن هذا في نظر إذا لم تثبت القراءة فتعتبر تفسير. المقصود أن الصواب القول الأول أن المعتبر خمس رضعات، ولكن إذا كان هناك يعني رضاع بين اثنين ولا يعلم العدد، فينبغي بين أن نجتنب البنت التي رضعت معه ولا يتزوجها باب الاحتياط. ومما يدل على ذلك قصة المرأة السوداء التي تزوجها رجل، فالمرأة التي تزوجها رجل فجاءت امرأة سوداء ليلة الزواج وقالت للزوج قد أرضعتكما، فذهب الرجل وكان في مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وقال يا رسول الله إنها زعمت أنها أرضعت ولم تخبرني ولم أعلم أنها أرضعت، فقال كيف وقد قيل، ثم جاءهم أيضا من المكان الآخر قال يا رسول الله ما أخبرت لي ولا أعلم، قال كيف وقد قيل، فتركها يعني الاحتياط ما الاحتياط، إذا قيل إن بينهم رضاع ولو لم يعلم العدد ينبغي الاحتياط، النساء سواها كثير. لكن إذا كان بعد الزواج هذا هو الذي يعني لا يترك إلا إيش إلا بشيء واضح أنها خرجت خمس رضعات، لو كان بعد الزواج ولم يثبت هذا الخمس صلوات فالأصل عدم كونها خمس صلوات. نعم
صلى الله عليه.
على كل فيها أقوال ثلاثة: الرضاع المحرم خمس رضعات، الثاني ثلاث رضعات، الثالث أن يحرم رضاع قليله وكثيره، وهذا الثالث هو من سوء الجمهور. نعم
الجمهور العمل به قبل الزواج.
ها
إذا كان قبل الزواج
لا لا، الجمهور مطلق قبل الزواج وبعده، وفرق بينهما إذا ثابت ولا رضاع واحد يفرق بينهما، لكن على القول على القول بأنها لا يحرم إلا خمس رضعات نقول لا يفرق إلا بعد ثبوت خمس رضعات. نعم هذا بعد الزواج، أما قبل لا، قبل احتاط الإنسان. نعم ما في داعي يقدم على شيء فيه شك. نعم
أحسن الله عليكم. حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان.
نعم هذا الحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، وفي لفظ لا تحرم الإبلاجة والإبلاجتان، والمصة الواحدة من المص وهو أخذ اليسير من الشيء، والحديث يدل على أن المصة والمصتين لا تفيد حكم الرضاع الموجب للتحريم، ويدل بمفهومه على أن الثلاث المصات تقتضي التحريم، وقد أخذ المفهوم هذا جمع من أهل العلم. نعم
صلى الله عليه. باب في الرضخ عند الفصال. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا ابن العلاء قال حدثنا ابن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاعة؟ قال الغرة العبد أو الأمة. قال النفيلي حجاج بن حجاج الأسلمي وهذا لفظه.
ما تكلم عن الحديث عندك
من أي
ها سنة الحديث الألباني ما في كلام عليه؟ ها ضعيف السبب الضعف ما ذكر هنا سكت عليه الآن هو. نعم
أنا عند الشيخ قال أخرجه النسائي في النكاح.
أخرجه النسائي
أي في النكاح في باب حق الرضاع وحرمته، والترمذي في الرضاع باب ما يذهب خدمة الرضاع، وقال حسن صحيح.
بس ولا في تحقيق له الألباني يقول ها من هذا الحجاج؟ قال الحجاج من الحجاج الأسلمي وأيضا فيها في متن نكارة أيضا من جهة الغرابة. الترجمة باب في الرضخ عند الفصال. الرضخ يعني الإعطاء، عند الفصال الفطام، يعني إذا أرضعت امرأة طفل غير أمه يعني بأجرة يعطيها أجرة يوميا، فإذا انتهى الرضاع تم السنتين يعطيها إيش؟ يعطيها هدية وكرامة، والكرامة تكون غرة عبد أو أمة، وهذا شيء كثير. يعطيها عبد أو أمة معنى هذا أكثر من أجرة الرضاع، قد يكون العبد يسوى كم؟ يسوى آلاف آلاف ومؤلفة، فتكون الهدية أكثر من أجرة الرضاع. هذا فيه يعني فيه نكارة، وكذلك أيضا جهالة الحجاج والحجاج يكون ضعيف السند، ويكون الرضخ يعني إذا أراد أن يعطيها يعطيها شيء يعني مناسب، ما يعطي شيء كثير، لكن رضخ الرضخ عند الفصال عند ما تنتهي المرضعة وتم سنتين والله تفطمت يعطيها كرامة ما تيسر، لكن يعطيها عبد العبد كم يسوى؟ 50,000 أو 100,000 يعني هذا شيء كثير أكثر من أجل الرضاعة. قال غرة العبد أو الأمة. الحديث أخرجه الترمذي والنسائي، لكن هنا صار في جهالة حجاج بن حجاج فيكون ضعيف هنا، فلا صح الحديث سندا وفي مثل غرابة، إن الغرة من ثمنه مرتفع وهو أعلى ما تستحق المرضعة. نعم.
صلى الله عليه. باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا داود بن أبي هند عن عامر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى.
نعم. هذا الحديث هذا الباب قال باب ما يكره أن يجمع بينهن النساء. المراد بالكراهة هنا كراهة التحريم. كراهة يعني باب ما يحرم أن يجمع بينهن من النساء. ليس المرأة كراهة التنزيه كراهة التحريم. ثم قال لا تنكح المرأة على عمتها. فهذا يحرم على الإنسان أن يجمع بين المرأة وعمتها. والحكمة في ذلك أنه يؤدي إلى قطيعة الرحم. يجمع بين امرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها. لا تنكح الكبرى على الصغرى. الكبرى العمة والصغرى بنت أخيها. وكذلك الخالة الخالة هي الكبرى والصغرى بنت أختها. فلا يتزوج الصغرى على الكبرى ولا يتزوج الصغرى على الكبرى. فإذا كان معه امرأة فلا يتزوج عليها بنت أخيها. وإذا كانت ولا يتزوج عليها عمتها. إذا كان معه امرأة لا يتزوج عمتها عليها يجمعها معها لأن هذا يؤدي إلى قطيعة الرحم. لأن تكون ضرة وتشاركها فيؤدي إلى قطيعة الرحم لما بينهن من الغيرة. فلا تزوج إذا كان معه امرأة لا تزوج عمتها ولا تزوج بنت أخيها. وكذلك أيضا لا تزوج على خالتها معها ولا بنت أختها لأن هذا يؤدي إلى القطيعة. وقوله الكبرى في الغالب أنها تكون أعلى منها سنا أو رتبة فهي بمنزلة الأم. والمراد الكبرى هي العمة والخالة والصغرى بنت الأخ أو بنت الأخت. سميت الصغرى لأنها بمنزلة البنت. والحديث فيه دليل على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وتحريم الجمع بين المرأة وخالتها في النكاح وأنها لا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى. وقال المنذر الحديث أخرجه البخاري أيضا تعليقا وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حسن صحيح. نعم.
صلى الله عليه. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسة قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها.
نعم. هذا الصحيح أخرجه الشيخان البخاري ومسلم والنسائي وهو في تحريم الجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها. وهذا صريح ويدل على مدى العالي الحديث السابق.
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا خطاب بن القاسم عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمتين.
الحديث هذا ضعيف في خصيف خصيف ضعيف. ولكن الجمع بين العمة والخالة كما دل على الحديث السابق الجمع بين العمة وبنت أخيها وبين الخالة وبنت أخيها هذا دل على الحديث السابق والذي قبله. وكذلك في الوطن بملك اليمين أيضا كذلك إذا كان عنده أمة ويريد أن يطاعها يتسراها واشترى عمتها فلا يطاعها يطاعهما يطاع الأمة ويطاع عمتها لأنه يؤدي إلى القطيع أيضا كما أنه ممنوع في النكاح وكذلك ممنوع بملك اليمين. في رواية مسلم نهى رسول الله أن يجمع الرجل وفي آخرها قال ابن الشهاب فنرى خالة أبيها وعمة أبيها في تلك المنزلة بعد خالة الأب وعمة الأب كذلك. ولهذا قال النووي هذا الحديث دليل المذهب العلماء كافة أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها، سواء كانت عمة وخالة الحقيقية وهي أخت الأب وأخت الأم، أو مجازية وهي أخت أب الأب وأب الجد، وإن على حتى أخت الجد، سواء أخت الأب أو أخت الجد أو أخت أب الجد مطلقة، أو كذلك أخت أم الأم وأخت أم الجدة، الحكم واحد، يعني وين علت العمة وين علت وخالة وين علت، لا يجمع بينها، لا يجمع بين الكبرى والصغرى، فكلهن بإجماع العلماء يحرم الجمع بينهما. هذا كلام نووي ذكرنا هذا مجمع عليه. وقال الطائفة من الخوارج والشيعة يجوز، واحتجوا بقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، واحتج الجمهور بهذا الحديث خصوا بها الآية. والصحيح الذي عليه جمهور الأصوليين جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، لأنه صلى الله عليه وسلم مبين للناس ما أنزل إليهم من كتاب الله. وأما الجمع بينهما في الوطن بملك اليمين كالنكاح هو حرام عند العلماء كافة، وعند الشيعة مباح. الشيعة معلوم أنهم يبيحون نكاح المتعة. قالوا ويباح أيضا الجمع بين الأختين بملك اليمين الشيعة. قالوا وقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إنما هو في النكاح، وقال العلماء كافة هو حرام كالنكاح لعموم قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. وقولهم إنه مختص بالنكاح لا يقبل، بل جميع المذكورات في الآية محرمات بالنكاح وبملك اليمين جميعا. ومما يدل عليه قوله تعالى ونحصلت من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فإن معناها أن ملك اليمين يحل وطؤها بملك اليمين ذلك هو، فإن عقد عليها فإن عقد النكاح عليها لا يجوز لسيدها، والله أعلم. هذا كلام النووي. قال وأما باقي الأقارب كالجمع بين بنتي العمتين وبنتي الخالتين ونحوهما فجائز، يعني بنات العم يجمع بين بنتي العم لا بأس، لأن يجوز أن يتزوج بنت عمه، وإذا كان جاز له أن يجمع بين بنتي العم. قال إلا ما حكه القاضي عن بعض السلف أنه حرمه. دليل الجمهور قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. قال وأما الجمع بين زوجة الرجل وبنته من غيرها فجائز عندنا وعند مالك وأبي حنيفة والجمهور، يعني زوجة الرجل وبنته، يعني شخص تزوج شخص مات عن زوجته يجوز للرجل أن يتزوج هذه المرأة ويتزوج بنته من غيرها من غير الزوج هذه. قالوا قال الحسن وعكرمة وابن عدي لا يجوز، ودليل الجمهور قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. وقول هنا كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمتين، يعني كره أن يجمع بين العمة والخالة أي وبين من هما عمة وخالة لها، فالظرف الثاني من مدخول بين متروك في الكلام لظهوره، كذا قوله بين الخالتين أي بين من هما خالتان لها، والمراد بخالتين الصغيرة ممن هي خالة لها، والكبيرة منها أو الأبوة أو الأبوية، وهي أخت الأم من أب، والأمية وهي أخت الأم من أم، وعلى هذا قياس العمتين. ويحتمل أن يراد بالخالتين الخالة ومن هي خالة لها، أطلق عليه اسم الخالة تغليبا، وكذا العمتين، والكلام لمجرد التأكيد. على كل حال الحديث ضعيف، ومعروف الجمع بين المرأة العمتين بين المرأة وعمتها سواء كان أخت الأب أو أخت الجد وإن علت، والخالة سواء أخت الأم أو أخت الجدة وإن علت. وأما هذا الحديث فضعيف، هذا الحديث فيه ضعف. قال بعضهم تصل العمتين أن يتزوج رجل أم رجل ويتزوج الآخر أمه، فيولد لكل منهما ابنة، فابنة كل منهما عمة الأخرى. هذا تصوير أن يتزوج رجل أم رجل ويتزوج الآخر أمه، كل واحد يتزوج أمه الثاني، فيولد لكل منهما ابنة، فابنة كل منهما عمة الأخرى، هذا يتزوج أمه وهذا يتزوج أمه، الاثنين كل واحد يتزوج أم الآخر، فيولد لكل منهما ابنة، فتكون ابنة كل منهما عمة الأخرى. وتصير الخالتين أن يتزوج رجل ابنة رجل والآخر ابنته، فولدت لكل منهما ابنة، فابنة كل منهما خالة الأخرى، يعني اثنان كل واحد يتزوج أم الآخر، فإذا ولدت لكل واحد منهما ابنة صارت كل منهما عمة الأخرى، واثنان كل منهما عنده ابنة، كل واحد يتزوج ابنة الآخر، فيولد لهما فتكون كل منهما كل منهما خالة الأخرى، هذا تصوير. نعم.
صلى الله عليه. حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح المصري قال
بارك الله في الحديث.